الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن البيان الثاني لعدم جريان قاعدة التجاوز في من شك في القراءة بعد الدخول في القنوت. البيان الثاني هذا كان مضمونه وفهرسه حتى نذكر المناقشة، إن القنوت وإن اعتبر تأخره عمن نقرا إلا أن القراءة لم يعتبر تقدمها على القنوت. فما دام المعتبر هو تأخر أحد جانبه تأخر دون تقدم من الجانب الثاني فلا يمكن تطبيق قاعدة التجاوز، وإلا كفى اعتبار التأخر من أحد جانبه من دون اعتبار التقدم من الجانب لو كان هذا علم في صحة تطبيق وإمكان تطبيق قاعدة التجاوز يلزم من ذلك إمكان تطبيق القاعدة في من كان في القنوت من كان في التعقيد وشك هل أتى بالصلاة صلى أو لا، وهكذا من كان في العصر وشك هل صلى الظهر أو لا، يلزم إن كان تطبيق التجاوز في هذين الموردين والحال لم يقل بذلك قائل. هذا حصيلة البيان الثاني، ويرد عليه بحثنا الجديد من الآن، ويرد عليه إن الشارع ما قد أعطى للقنوت رتبة متأخرة عن القراءة فالداخل فيه أي في القنوت ينطبق عليه العنوان المذكور في صحيحة زرارة، وهو شك في شيء ودخل في غيره ولم يعتبر في الصحيحة المذكورة أن يكون التقدم معتبرا شنو كالتأخر، بل يكفي اعتبار التأخر من أحد الجانبين ولو من دون اعتبار التقدم من الجانب الثاني. ودعوى أن اعتبار التأخر لو كان كافيا يلزم صحة تطبيق قاعدة التجاوز المثالين السابقين مدفوعة إما ببيان أن قاعدة التجاوز تختص بباب أجزاء المركب، فمن شك في جزء بعد الدخول في جزء لا يعدي ولا أكمل، الشاك من غير ناحية الأجزاء كمن شك في الإتيان بالصلاة بعد الدخول في من؟ في التعقيب أو الصلاة الثانية، أو ببيان إما فهل نصف عبارة أو بيان أن قاعدة التجاوز وإن كانت قابلة لجمود المثالين السابقين إلا أن النص الخاص قد خصص قاعدة التجاوز وأخرج منها كم تقول المثالين وأخرج منها كم تقول المثالين والنص الخاص هو ما ورد في الباب 60 من أبواب المواقيت حديث واحد من أن الشاك في الإتيان بالصلاة لا يعتني بشكه إذا كان شكه خارج الوقت، فمن فرض شكه بعد غروب الشمس في أنه هل صلى الظهر قبلا أو لا، إن مثل الشك المذكور لا عبرة به، ويبني المكلف علما على الإتيان بالواجب، وعللت الروايات ذلك بأن خروج الوقت حائل حائل حائل، أي يحول دون أن يحول دون الاعتناء بمن بالشك، ومن هنا كانت إحدى القواعد الفقهية قاعدة شنو؟ قاعدة شنو؟ حيلولة قاعدة الحيلول التي مضمونها أن كل من شك في أداء الواجب بعد خروج الوقت وانتهائه فلا يعتلي بشكه. والمستند هو ما ذكرناه. إن القاعدة المذكورة تدل بمفهومها على أن الشك إذا كان في الوقت وقبل خروجه فشنو فيعتنى به ويجب الإتيان بالواجب. ومقتضى الإطلاق وجوب الاعتناء بالشك سواء دخل المكلف بالتعقيب أو لا، وسواء دخل في من كمل في الصلاة الثانية أو لا أم لا. إن مقتضى إطلاق مفهوم الحديث المذكور هو عدم تطبيق قاعدة التجاوز في حق المعقب والمشتغل بصلاة العصر، لأن شكه قبل خروج الوقت والشاك داخل الوقت يعتني لشكه. زين جيد. إذا واحد راد يقول أيها الأخوة أن الاستصحاب عد بعد ليش نطولها؟ فنجاوب السيد الخوي وغير نقول له استصحاب عدنا شكينا أتينا بصلاة الظهر ولا أول الوقت لنا. نشوف هل أتينا بصلاة الظهر أو لا، نستصحب عدم الإتيان بها ويتقدم على القاعدة، وحينئذ لا نطبق القاعدة بعد هالتطويل اللي احنا ذكرنا لأحد بيانه بعد ما نحتاج. أو تقول هذا بيان ثاني، لو نحتاج البيانين أو تقول بيان ثالث. من يجيب عن ذلك؟ تفضل. أيدون يعني تفصلون بعبارة أخرى بين هذا الفور. ليه؟ صحيح. بعد أكو واحد عنده حكاية ثانية ولا؟ ليش ما؟ وسابقا ما نصلي الآن شفت نصلي ولا؟ أول الوقت ما شفت نصلي الآن شفت. صليت أو لا أستصحب شنو؟ عدم الإتيان بالصلاة. أصل البراءة ما له معنى، عنده يقين بالتكليف سابقا، كان أصل البراءة. أحسنتم. الجواب هكذا يقال، لأن قاعدة التجاوز دائما هي مقدمة على الاستحباب، هي وردت لتضرب الاستحباب وضرب لتقف أمامه، لأنه في كل مورد نريد تطبيق قاعدة التجاوز حتما الاستحباب موجود، على ذلك حتما موجود. مثلا أنا أشوف هل أتيت بالركوع أو ما أتيت بالركوع وقد دخلت من السجود، والاستصحاب يقول سابقا لم تأتي بالركوع، الآن تشوف تستصحب حد منه في كل شيء، تشوف هل أتيت به أو لا، يقع التجاوز مورد الشك الاتيان بعد، أتيت أو ما أتيت، حد يقول لم. إذن شرعت قاعدة التجاوز هي لتقف أمامك، فلا معنى، هذا هو وجه ما تقديم قاعدة التجاوز، أنه لو لم نقدم قاعدة التجاوز على الأصحاب يلزم عدم وجود مورد لقاعدة التجاوز، وبالتالي يكون تشريعها لغوا وبلا فائدة. الأصل في كل مورد، فليش إهنانا فقط الزور؟ يعني ليش على أنه في هذا المورد، ليش في هذا المورد يقول الاستصحاب يقف أمام القاعدة، لكن في الموارد الأخرى شكيت الركوع أتيت به أو لم أتي به، وهناك شلون الاستصحاب لا تدري هنا مثلا ما تفرق بين الموارد، إذا صار البناء قاعدة التجاوز نطبق نقدمها على الاستصحاب فنقدمها مطلقا، إذا صار البناء نقدم الاستصحاب يكون نقدمها مطلقا، فتفرق بين الموارد تحتاج إلى دليل، قلنا يصير كيفنا ما نحكينا حكي ماذا علمي وليس حكي ماذا فتوى. زين، هذا كله أيها الأخوة الأعزاء بالنسبة إيه هو ها؟ الاستصحاب ومين حفر موردة بموارد قاعدة ها مثل هذا، أشوفت الصبح كان ثوبي ماذا طار، الآن الثوب تنجس أو لا، أشوف لا قابل يولا، وهذا مورد الاستصحاب، لكن مورد لقاعدة التجاوز طمانا معنا، فلان كان حي فلان ما كان كفر الآن باقي على الكفرية أو لا، كان عادل باقي على العدالة أو لا، فمورد الاستصحاب لكن ليس شنو مورد لقاعدة شنو أصل مصطف عدالة استصحبها، ما بي حرية استصحبها، الطهارة استصحبها، الحياة استصحبها، ما بي جين جي أيها الأخوة. الحمد لله هذا انتهينا منه. التساؤل رقم ما أدري كم، لأن كنا نطرح ماذا تساؤلات خمسة كيفك ليس بمهم، تساؤل رقم خمسة هل يكفي لتطبيق قاعدة التجاوز الدخول في مقدمة مقدمات الجزء وليس في نفسه؟ هل يكفي الدخول في مقدمات الجزء وليس في نفسه، ليس في نفس الجزء، كما كان في طريقه للهوي، للهوي المن الى السجود، الى السجود وفي اثناء الهوي وقبل ان يدخل في السجود شك، هل أتى بالركوع أو لا؟ إن الشك هنا حصل قبل الدخول في من؟ في الجزء الجديد الله، وإنما حصل بعد الدخول في مقدمته
مقدمته الضمير لمن يرجع؟ مقدمة الجزء الجديد وهو الهوية. فإن الهوية مقدمة للسجود. وفي مثل ذلك هل يصح تطبيق قاعدة التجاوز أو يختص تطبيقها بما إذا دخل المكلف في نفس السجود دون مقدمته؟ سؤال اختلفت إجابة الأعلام عنه، والصحيح عدم تطبيقها ببيان أن الهوية للسجود شيء أجنبي عن الصلاة، فلا هو جزء واجب ولا هو جزء مستحب ولا هو مطلوب أثناء الصلاة، وقد قرر الشارع له مرتبة متأخرة. إن كل هذا باطل. أتمم. فإن الهوية لم يعتبر الشارع له رتبة متأخرة عن من؟ عن الركوع، كما كان الأمر كذلك وين القنوت. فإن القنوت كان مطلوبا بعد القراءة بخلاف الهوية، فإنه ليس مطلوبا بعد الركوع ولم يقرر له رتبة متأخرة عن الركوع. فلو فرض أن إنسانا أمكنه السجود بعد الركوع من باب فرض المحال ليس المحال، لو فرض أن شخصا أمكنه السجود بعد الركوع بلا هويين كانت صلاته تامة ولم يخفل فيها أي شيء، والهوي في الحقيقة ليس إلا مقدمة تكوينية علما للسجود، فمن فرض أنه لا يتمكن من السجود إلا بعد أن يتوسع على العصا أو يسحب نفسا قويا، التوقف على العصر هو أنت بعد ليش نروح إلا بعد التوقف
على العصا، فهل يكون التوفؤ ذا رتبة شرعية متأثرة عن الركوع؟ بل هو شيء أجنبي عن الصلاة بتمام معنى الكلمة. فمن رأى نفسه متوكئا وشك في الإتيان بالركوع، هل يصح له تطبيق قاعدة التجاوز؟ كلا، إذ التوكل وإن كان غيرا، ويصدق عليه عنوان منه الغير الوارد وين في صحيح الزهراء، إلا أنها منصرفة عنه عرفا، العرف يفهم منها خصوص الغير الذي يكون الشارع قد اعتبره في الصلاة وقرر له رتبة متأخرة في الصلاة. ومما يؤكد عدم صحة تطبيق قاعدة التجاوز صحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدم، حيث ورد فيها: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. وجه الدلالة شنو؟ يقدر واحد يقول لي يعني شنو؟ طب هذا شنو؟ فلو كان الهوي كافيا لقبح من الإمام أن يقول بعدما سجد، وكان من المناسب أن يقول بعدما شنو؟ هوى للسجود، لأن الهوية أسبق دائما من السجود. فلو كان كافيا لقبح العدول عن السابق إلى اللاحق، وإنما لم نستشهد بصحيحة زرارة بالرغم من وجود هذا المثال فيها وغيره من الأمثلة، وعدلنا إلى صحيحة ابن جابر، لأن قل لي على السريع يلا. أحسن، لأن الأمثلة المذكورة هناك
هي أمثلة على لسان زراب. ولعل الإمام لم يذكر له الهوية من باب من باب أن السؤال كان بعد فرض السجود بخلافه في هذه الصحيحة صحيحة إسماعيل بن جابر، فإن الكلام هو للإمام عليه السلام، وتتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.